إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فهذا هو اللقاء الثالث في شرح مبسط لأحكام الصيام والزكاة، وانتهيت بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاءين الماضيين من أحكام الصيام، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أبدأ معكم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة نتناول عدة مسائل كده في كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة، كلمة الزكاة كده في اللغة، هي النماء والزيادة، تمام؟ يقال زكى الزرع إذا نما، يبقى دي معناها إيه؟ معناها أن أنت بتبذل المال، أنت متصور أن فلوسك بتقل وهي في الحقيقة ما بتقلش، ده بتزيد. أنتوا معايا ولا إيه؟ ده بتزيد ما بتقلش. وفي الشرع عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، يعني حق محدد ومقدار محدد يجب في المال أيا كانت صورة هذا المال، سواء كان المال ده من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الجاموس، الغنم، الماعز، سواء كان المال ده من الذهب والفضة، سواء كان المال ده من العملة النقدية الورقية، سواء كان المال ده من الركاز أو الكنز، سواء كان المال ده من عروض التجارة، واحد فاتح محل أو مشروع تجاري، يعني كل ده اسمه ايه؟ اسمه مال، ماشي؟ لأنه في النهاية بيعود على الإنسان بالمادة، يعني بيترجم لفلوس في النهاية. طيب أنا مش هتكلم عن حكم الزكاة، أن حكم الزكاة ده ركن الإسلام، ثبت ذلك بالكتاب، قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ركن الإجماع، يبقى بالكتاب والسنة والإجماع أجمعت الأمة على أن الزكاة ركن الإسلام. طيب ما الحكم في من، أو حكم من أنكرها؟ من أنكر وجوب الزكاة، واحد يقول لا ما فيش حاجة اسمها زكاة، خلاص الموضوع انتهى، انتوا كفاية بس أن أنا أصلي، فيش حاجة اسمها زكاة، سيبونا بقى نعيش حياتنا بفلوسنا نستمتع بيها، لا تيجي تقول لي فرض عليك تخرج ولا ما تخرجش. من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان مما يجهل مثله، يعني ما يقولش أنا جاهل برضو، لا، أنت لك شواهد ولك قرائن، يعني فعلا في مثل أحواله ومواصفاته ممكن إنسان يجهل، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، زي الناس اللي في حلايب وشلاتين مثلا، ده مش عارفين حتى اسم النبي عليه الصلاة والسلام، تصور منهم ناس مش عارفين اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين يعني إيه زكاة؟ في ناس أصلا مش عارفة تصلي، تعرفش تصلي، يبقى ده إيه؟ جاهل فعلا، تمام؟ عرف وجوبها، اللي بالوصف ده نقول له لا، ده في حاجة اسمها الزكاة وواجبة وركن الإسلام، وربنا عز وجل قال في القرآن والنبي قال في السنة كده يعني، ولم يحكم بكفره لأنه معذور، ده إنسان معذور بجهله. وإن كان منكرها مسلم، وحده عايش في وسطنا وفي دعوة وفي صح وفي كلام في الدين وفي خطب جمعة وفي كل حاجة، عايش في وسط الناس اهو، واخوه والده بيطلع وعمه بيطلع زكاة وجيرانه والناس كلها، وان كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الاسلام وبين أهل العلم فهو مرتد. لو قال إيه؟ قال ما فيش حاجة اسمها زكاة، أنكر وجوبها، تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. طب مين اللي يقتله؟ الحاكم طبعا، الموضوع مش هيصة طبعا، ولي الأمر، الولاية العظمى، الحاكم. لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، زي ما بينت، أنا بينت حاجات بسيطة جدا تكاد لا تخفى على من هذا حاله. طيب ده اللي أنكر الزكاة، طب اللي منع الزكاة؟ يعني احنا عندنا في ناس بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام، وفي ناس منعوا الزكاة، واخد بالك؟ أبو بكر الصديق حارب الاثنين، ايه؟ حارب اللي منع الزكاة وحارب اللي ارتد عن دين الإسلام، تمام؟ من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده وجوبها، مش حاجة هنا؟ دي أقرب حاجة. طيب، مع اعتقاده وجوبها فهو آثم بامتناعه. آثم مش إثم عادي، ده مرتكب لكبيرة من الكبائر، اللي هي كبيرة عدم إخراج مال الزكاة. وناس كتير كده، ملايين البلد ناس كتير بالشكل ده، عليه زكاة ومكسل ما بيخرجهاش، بخلان بيها، ده مرتكب كبيرة من الكبائر. زي اللي يفطر عمدا في نهار رمضان، ده مرتكب لكبيرة من الكبائر. انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى دي كبير، ترك الصلاة مع عدم إنكاره كسلا، واخد بالك؟ ترك بعض الصلاة كبيرة من الكبائر. يعني لو واحد قعد دلوقتي ما صلاش العصر لغاية ما المغرب يبدأ، مرتكب لكبيرة من الكبائر. معايا يا جماعة؟ لو ما صلاش المغرب إلا بعد العشاء وهو فايق وصاحي وواعي، كبيرة من الكبائر. موضوع مش هزار، دي أركان الدين. شايف المسجد قائم على أعمدة، لو الأعمدة دي مش موجودة المسجد ده هيكون له كينونة؟ نفس القصة كده، الإسلام قائم على أعمدة. يبقى دلوقتي لم يكفر تاركه بمجرد تركه، مش مجرد واحد منع الزكاة بقى خلاص كافر، لا طبعا، ده بالنسبة للجاحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دي الكلمة دي معناها إيه؟ إنه مش كافر، لو كان كافرا ده اللي منع الزكاة هيبقى إيه؟ خلاص متحدد مصيره للنار. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما سابها كده يبقى ده مرتكب كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم على الذي يمنع الزكاة أن الحاكم يأخذها، يأخذ الزكاة وشطر ماله. يعني مثلا واحد معاه 100,000 جنيه، فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. خرج الزكاة يا أستاذ. لا لا لا، أنا مش مخرج زكاة، براحتي أنا حر. يجي الحاكم بقى ياخد الزكاة 2.5% ونص المبلغ، ونص المبلغ اللي هم كام؟ قريبين من 50,000، ياخدهم. أيوه، حوالي 49,000 تقريبا، نص الفلوس. معقولة؟ أيوة، ده حكم ربنا، حكم ربنا، عشان يبقى عبرة للناس كلها ويبقى مال حلال. يعني الحاكم لو خد المال ده مال حلال، مال حلال. معايا إخواني؟ وطبعا الحاكم مش هياخده لنفسه، ده بيتحط فيه للمسلمين كلهم. فإنا آخذوها وشطر ماله. قال: فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة، لقوله: فإن تولوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. خلاص يا جماعة. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه نص على فكرة، فإن أخذوها وشطر مالي، طبعا مش عندكم في الكتاب، اللي بيقرأ معايا من الكتاب هو في سنن أبي داود وحسنه الألباني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. واضح؟ طيب، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو الناس حاشوا مني عناق، إيه العناق اللي هو إيه؟ الأنثى من ولد الماعز التي لم تكتمل سنة، يبقى أنثى الماعز دون سن السنة اسمها عناق، يعني إيه؟ دي أقل حاجة في بهيمة الأنعام، مش الماعز أرخص حاجة؟ بهيمة الأنعام الإبل البقر والجاموس الأغنام والماعز، أضعف الخمسة إيه؟ أقلها قيمة إيه؟ أنثى الماعز، وكمان عناق يعني دون السن، يعني ما تنفعش يستفاد بيها، ما تنفعش لأضحية ولا تنفع ل، واخد بالك؟ دون السن. الدليل ان هي او علي بن ابو بكر الصديق رضي الله عنه يريد ان يقول لو منعوني اقل القليل من اموال الزكاة لقاتلتهم عليه. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة، خلفاء الثلاثة اللي هم مين؟ ايوه، العلماء بيتكلمون، عمر وعثمان وعلي، ما شاء الله. فكان ذلك إجماع من الصحابة، ده إجماع الحرب التي شنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنت متخيل يعني إيه تشن حرب؟ عارف يعني إيه حرب؟ موضوع كبير جدا، إجماع الخلفاء الراشدين. طب وقول الخلفاء الراشدين ده دين ولا لأ؟ ها؟ إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هم مين؟ الأربعة. إذن هدي الخلفاء الأربعة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طالما ربنا عز وجل قضى أن فعلهم صوابا، إذن فعلهم في شرع الله تبارك وتعالى معصوم، إذن رأيهم صواب في مسألة من المسائل دي، لا سيما لما يجتمعوا عليها. طيب، المسألة اللي بعد كده، الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وده مبحث مهم جدا، ما هياش يعني حاجة كده، لا مهمة قوي إنك تعرف إيه اللي فيه الزكاة، وهربط لك حاجة بربط واقعي، لأن في ناس بتتفزلك شوية، بتتفزلك، انا اقصد المعنى ده، في ناس بتتفزلك كده، بيحاولوا يلعبوا بالالفاظ ويضحكوا على الناس ويخدعوا الناس في مسألة ايه اللي يجب فيه الزكاة وايه اللي لا يجب فيه الزكاة. اول حاجة بهيمة الانعام، اللي هم ايه يا جماعة؟ الابل والبقر والغنم، يلحق بالبقر الجاموس والغنم الماعز، لقوله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، في أسمن حالتها وأضخم حالتها، تنطحه بقرونها، وهو طبعا جثة ما عندوش استطاعة، يعني لو اتنطح مثلا في الدنيا عنده قوة يقدر يقوم يدافع عن نفسه، إن فيش دفاع دلوقتي، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، اللي هي زي الحافر كده، تاخد بالك اللي في الرجلين من تحت، بتبقى شديدة جدا وحامية جدا وقوية، وممكن تجرحه وتقطع لحمه، وتطأه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يعني عنده مثلا خمس مواشي، أو بلاش خمسة دي دون النصاب، عنده النصاب ها وهنشوف الكلام ده دلوقتي، وما بيخرجش الزكاة، يجوا يتفضلوا كده يمشوا عليه، ها وبعدين اللي تخلص ترجع وتبدأ من الأول، وهكذا في القبر، في قبره حتى قيام الساعة. يا الله احفظنا يا رب. يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة النقدان اللي هم ايه؟ الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا هو القول الراجح في العملات الورقية. يعني ايه؟ يعني فيها خلاف؟ فيه قول ان العملات الورقية ما فيش فيها زكاة، بس قول متهافت، قول ضحل ضئيل لا ينهض امام قول جمهور اهل العلم. قول الجمهور ها القول الراجح ان فيها زكاة. اصل دي بيترتب عليها ايه؟ ان هم بيفرقوا بين الذهب والفضة والعملات الورقية، والصحيح انه ليس هناك تفرقة. ماشي يا اخواني؟ ليس هناك تفرقة، لان بيجي يقول لك خلاص دي ما دي اصناف ربوية، دي مش اصناف ربوية. يعني انت لو جيت شوف 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 كلام الناس، شوف شوف الكلام، يقول لك الربا في الذهب والفضة، انما لو فلوس مش ربا. يعني مثلا واحد استلف منك 100,000 وهيردها لك 110 بعد 5 شهور، مش مشكلة، مش ربا ولا حاجة. ليه؟ قال لك دي الربا دي في الذهب والفضة، انما الحاجات الورقية هات لي نص يقول ان العملات الورقية من الاصناف الربوية. انت واخد بالك؟ وهذا كلام من ليس عنده فقه البتة، من ليس عنده فهم ولا عقل ولا استيعاب لكلام العلماء، ولم يقل بهذا الكلام أحد من أهل العلم معه دليل ينهض. مفيش أصناف الربوية، كل العلماء تكلموا على مسألة الجنس والعلة، الجنس والعلة. أنا بس عشان شرح الحتة دي شوية هيطول، وعايز سبورة عشان أبينها لحضراتكم، إنما الكلام الذي هو راجح وصحيح إن العملات الورقية زي الذهب والفضة في كل الأحكام، في الزكاة وكونها ربا الكلام ده كله، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كانت يوم القيامة الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار. يعني الذهب والفضة اتعملت صفائح من نار والعياذ بالله، فأحمي عليها في نار جهنم. اللي هي الذهب والفضة اللي كان عينه وحبه له، هو يتمنى دلوقتي انه كان يبقى أقل من كده، يتمنى دلوقتي ان لو لم يكن قد جمع معايا يا جماعة ولا ايه؟ لو ما كانش العذاب ده أتاه. فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده عذاب يوم القيامة، يوم القيامة. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث مختلف فيه والراجح أن فيه زكاة، اللي هو عروض التجارة. عروض التجارة، واحد فتح محل أدوات كهربية، سلع غذائية، أي حاجة بقى، كل دي اسمها عروض تجارة، اللي هي السلع اللي بتعدل التجارة، الأشياء اللي بتعدل التجارة، الأراضي اللي بتعدل التجارة، السيارات اللي بتعدل التجارة، أي حاجة تعدل التجارة فيها حركة بيع وشراء أخذ وعطاء، دي فيها زكاة. بخلاف الأصول الثابتة، لو واحد عنده مصنع وجايب آلات مش فيها زكاة، واحد جايب تاكسي شغال عليه مفيش فيه زكاة، لأن دي كل دي أصول ثابتة بتستعمل. إنما الزكاة في الخارج من المشاريع اللي فيها الآلات المستعملة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه زكاة. انما نفس الحاجه مش فيها زكاه. واحد شاري معاه فلوس ومستثمرها في التاكسيات، شاري 10 تاكسيات ومركب عليها الناس، في التاكسيات زكاه؟ لا. سبحان الله. طب لو الفلوس دي نفسها في ايده عليها زكاه، حطها في مصنع ما عليهوش زكاه، المنشآت والآلات كل ده مفيش فيه زكاة. إنما الزكاة في الإيه؟ في الحاجة اللي فيها حركة، بيع وشراء. ماشي يا جماعة؟ الأرض، واحد شاري أرض، شاريها ليه؟ لازم نسأل، لازم نسأل ونعرف أنت شاريها ليه؟ والله شاريها يعني شاريها كده عشان هبني عليها، واخد بالك؟ هبني عليها. طيب انت بنيت عليها ولا لا؟ بس بصراحه ما اكذبش عليك يا شيخ، انا بعد ما جيت كده وبدات بعد كم شهر لقيت السعر علي، فقلت بقى خلاص، تم سبب كويس وحاجه تجيب لنا قرشين ونكسب، فبدات بقى ايه، ابيعها ادخل دي في دي. لا ده حضرتك ده بقى تجاره، بقى ايه؟ بقى تجاره. في ناس لما بتجيب الارض يقول خلاص، وان كان عينها كارض عنده بيخرج عليها زكاة احتياطا وليس وجوبا. لو عندك ارض زراعية، تمام، ارض زراعية مفيش فيها زكاة، عندك 5 أفدنة، 20 فدان، نص فدان، اي حاجة مفيش فيها زكاة، كل ده مفيش فيه زكاة. الزكاة في الخارج، في العائد، عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. واضحة هو. ها واضحة ولا مش واضحة؟ كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله. والله أنا هستأذن حضرتك في حاجة، أنا هكمل وفي الآخر نتناقش، أصل دي بتقطع بتشوش عليا المعلومات بتروح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة، اللي هي إيه؟ لا سيبنا منك أنت، مش كل حاجة. ها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ها من طيبات ما كسبتم. دليل زكاة عروض التجارة من القرآن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الرابع، الحاجة الرابعة اللي فيها زكاة، الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، وده مهم، يعني الكلام ده كله لسه جاي، احنا بس ببين الأصناف، إنما كل حاجة فيها أحكام. ماشي. الحبوب والثمار، الحبوب هي كل حب مدخر مقتات في قوت تقدر تعيش عليه، واخد بالك؟ زي الشعير، القم، الحبوب. انا بقول الحبوب، التمر لا التمر من الحبوب؟ لا، الحبوب الشعير، القمح وغيرهما. والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى في حاجة خارج من الأرض من الحبوب والثمار فيها زكاة. قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. يعني إيه؟ سقت السماء، المطر، العيون من تحت الأرض، أو كان عثريا. عثريا يعني إيه؟ أنت زارع نخل ما بتسقيهوش، هو بيشرب بجذوره، ما تجيبش مية، مفيش حاجة اسمها بنسقي النخل، صح ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها بنسقي النخل، ده اسمه إيه؟ عثريا. عثريا بالثاء، أي يشرب أو يسقى بجذوره، مفيش، حضرتك ما بتبذلش حاجة. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح جمع ناضح، والناضح هو ذكر الإبل تحمل عليه المياه ليسقى بها، والمؤنث ناضحة. يبقى الناضح عبارة عن ايه؟ هو الجمل اللي بيحملوه مية ياخدوا المية يسقوا بيها الزرع. الجمل اللي بيشتري المية اسمه ناضح، الانثى الجمل اللي بتشتري المية اسمها ناضحة. خلاص يا جماعة؟ يبقى في بذل زي النضح، زي الميكانة الزراعية اللي بتروي الارض، واخد بالك؟ ما عادش الكلام ده. يعني اي حاجة فيها بذل، اي حاجة فيها بذل انت بتبذل، واخد بالك؟ حاجة فيها انفاق. نصف العشر. خمسة، المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع، مما له قيمة، زي مناجم الذهب، ها، الفضة، النحاس وغير ذلك، دي فيها زكاة. الركاز، احنا بنقول المعادن والركاز. الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، من دفائن الجاهلية. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، دليل عام. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز. ومما أخرجنا لكم من الأرض إيه؟ النبات، ها، والمعادن والركاز. ولقوله صلى الله عليه وسلم على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، مش عايز حد يزعل من مسألة إن أنا ما بتناقش أثناء الموضوع. ليه؟ أنتوا عارفين ليه؟ السبب الرئيسي مش الكلام هيهرب مني ولا حاجة إن شاء الله، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى، إنما السبب الرئيسي الوقت. إنما لما بيكون في وقت والمسألة يعني سامحة، ها، عادي المسائل مش مشكلة. نعم، بس الوقت هنقعد في فقه الزكاة مش هنخلص. استطلاع الرأي، حاضر. يبقى ده بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركاز الخمس، المسألة اللي بعد كده، الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب، اللي هي شروط الوجوب. الحقيقة الحكمة من الزكاة، احنا بنسمع ونطيع، سواء يعني عرفنا الحكمة ما عرفناش الحكمة، تطهير المال وتنميته، تطهير المزكي من الشح والبخل، مواساة الفقير، تحقيق التكافؤ والتعاون والمحبة بين الأفراد المجتمع، في أداء شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك الله عز وجل من نعم، أنها بتدل على صدق إيمان المزكي، أنها سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أجي على المسألة اللي بعد كده، اللي هي شروط الوجوب، شروط وجوب الزكاة. أول شرط، وده كلام مهم على فكرة، ده كلام مهم، الإسلام، ها، في ناس قالوا البلوغ والعقل، هنشوف بقى الوقت الكلام ده، هنشوف الكلام ده دلوقتي، ناخد حاجة حاجة كده، ما هنشوف. أول حاجة الإسلام، لا تجب الزكاة على الكافر، ده شيء طبيعي، مع إنه مطالب بيها، يعني هيسأل يوم القيامة عن ذلك، ويسأل لماذا لم يسلم، ولماذا لم يصلي، ولماذا لم يؤمن، ولماذا لم يزكي. إنما في أحكام الدنيا ما تروحش مثلا لواحد نصراني تقول له انت عليك زكاة، او واحد يهودي تقول له فين اموال الزكاة، لا طبعا، هو مش مسلم عشان يطلع اموال الزكاة او تطالبه بيها. لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام لقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. ولمفهوم قول أبي بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ماشي يا جماعة، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. طيب، هل يشترط البلوغ والعقل؟ يشترط البلوغ والعقل؟ لا يشترط لا البلوغ ولا العقل. لماذا؟ لأن الزكاة حق المال. الزكاة ايه؟ حق المال. بعض العلماء قالوا حق المال ولها تعلق بالذمة، انما هي اصلا ايه؟ حق المال. يبقى اذا دلوقتي لو ان انسانا سنه سنة وورث ارثا فيه زكاة، تخرج الزكاة ولا لا؟ القائم على المال يجب عليه ان يخرج مال الزكاة، خدت بالك؟ طب المجنون في ماله زكاة، لانه ده بيحجر عليه او بيكون هناك انسان له تحكم في ماله، هو ده اللي موكل في انه يخرج الزكاة. اذن البلوغ والعقل ليس من شروط وجوب الزكاة. خلاص يا جماعة؟ الشرط الثاني الحرية. الحرية ضدها ايه؟ العبودية، الرق. فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف. المكاتب يعني اللي كتب كتاب لسيده على انه يسدد له مبالغ معينة في مقابل انه يعتقه بالتقسيط مثلا او على فترات او كده، كتب كتابا. خلاص، طول ما الكتاب ده موجود لغاية ما ياخد الكتاب اللي بينه وبين سيده، يبقى كده خلاص بقى حر. وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه، مال على سيده. ثلاثة، ملك النصاب ملكا مستقرا. يعني ايه؟ يعني ايه ملك النصاب؟ النصاب هيتحدد بقى في كل حاجة، الذهب 85 جرام عيار 24، ده النصاب الحد الأدنى اللي عنده تجب الزكاة. 84 جرام ما فيش فيها زكاة. 200 درهم من الفضة اللي هو 595 جرام فضة. 5 أوسق اللي هي من القمح 612 كيلو أو 50 كيلة. هنشوف الكلام ده إن شاء الله. النصاب مش مثلا واحد جاء 500 كيلو أو 300 كيلو قمح، هيخرج؟ مش هيخرج، زرع حتة صغيرة كده، نصيب وصل كده، واخد بالك؟ ده ما هيبقاش عليه زكاة. وهكذا، يبقى مسألة النصاب، واحد عنده 84 جرام ونص مش هيخرج زكاة، 85 جرام يخرج زكاة. طب عنده 90 جرام هيخرج على كام؟ كتير من الناس بيتصور انه خرج على 5 جرام الزيادة، يعني لما يبلغ النصاب يخرج على اللي يزيد. لا يا حبيبي، ده انت بتخرج على كله. معايا ولا ايه؟ اللي بلغ 85 جرام بيخرج على 85، 90 بيخرج على 90، تمام؟ يبقى دي اسمها ملك النصاب. ملك النصاب ملكا مستقرا. الملك المستقر من عدمه زي المضاربة. المضاربة يعني ايه؟ واحد مثلا ادالك 100,000 قال لك شغلهم لي، انت المال مش مالك انت، دي اسمها المضاربة. المال اللي بيجي لك انت، 100 بقوا 110، انت خدت 5 وهو خد 5. احنا بنفترض اهو، قال لك المال بتاعك ده مش مال مستقر، اللي هو اللي انت بتاخده نتيجة المضاربة، نتيجة التجارة، مش مال مستقر. يعني الله أعلم هتاخد، ولكن في الحقيقة، في الحقيقة إن المسألة ملهاش علاقة باستقرار المال. المال طالما بلغ النصاب تحت يديك ثم حال عليه الحول، في كل الأحوال واجب فيه الزكاة. خلاص، دي قاعدة. يعني الخلافات دي بقى مستقر ومش مستقر، يعني الكلام ده ليس براجح، والله تبارك وتعالى أعلم. وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن. بس أنا عايز أقول حاجة، يعني العبرة بطرفي الحول. يعني أنت مثلا معك 30,000، هنفترض مثلا أن 85 جرام 38، 30,000 في شعبان، في شوال نزلوا وبعدين زادوا وهكذا. العلماء قالوا العبرة بطرفي الحول. خلاص يا جماعة، انت بتصرف في النص، مش المسألة مش هتتحكم كده. نزلوا 500 طلعوا 500، التحكم فيها صعب صعب. فانت الراحة انك تبص لطرفي الحول، 30 هنا وبعدها بسنة المبلغ برضو لا زال نصابا، يبقى خرج زكاة. خلاص، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغني، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق، أوسق صدقة اللي هو ده نتاج الزرع، وليس فيما دون خمس ذود صدقة اللي هي البهيمة الأنعام، هنشوف الكلام ده، وليس فيما دون خمس أواق صدقة اللي هي الفضة. الشرط الرابع حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا. قمريا ملناش علاقة بالسنة الميلادية. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واحنا عايزين، احنا عندنا مشكلة كبيرة بصراحة، ان الناس كلها مظبطة زكوات اموالها على رمضان، 90% من الناس كده. طب وده كلام؟ طب والناس يعني تتغنى في رمضان وما تلاقيش تاكل في جمادة مثلا او ربيع؟ يعني الفقير ما يلاقيش؟ مفروض انت ربنا رزقك الحول بتاعك بدأ في جمادة، يبقى خلاص زكاتك في جمادة. في رمضان يبقى، لأن المسألة مش هتفرق، المسألة معاك في الثواب والحسنات مش هتفرق. بل في حاجة بقى أنا عايز أقولك عليها، قضية ضبط زكاتك على رمضان لها بعد سلبي. عارف هو إيه؟ يعني كلامك جميل ورائع، ان انت لما تطلع الزكاة في رمضان خلاص حصل لك تشبع، مش هتتصدق بقى، مش هتتصدق. احنا عندنا مصارف الزكاة يا جماعة لا 8 حاجات، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله اللقاء الجاي، ربنا يا رب يبارك لنا في الوقت. انما الصدقة محتاجين، يعني احنا محتاجين الصدقة. الصدقة مفتوحة في كل حاجة. في حاجات الاخوة يسألوني فيها القائمين على حاجات خيرية، أقول له لا دي مش من مصارف الزكاة، واخد بالك، مش من مصارف الزكاة. قال إزاي الصدقة؟ يقول لي كده أهو، ما عادش حد بيتصدق. أنت خدت بالك؟ ما عادش حد بيتصدق، الناس بيخرجوا الزكاة وخلاص. ما ده نتيجة كده، إن الكل مظبط نفسه في رمضان. طب وغير كده؟ ها؟ نيجي في رمضان، طب إحنا أنا عايزك بقى أحسن لك إن أنت ما تخرجش في رمضان، عشان تيجي في رمضان تسمع كلمة عن الصدقة تتصدق. وكان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فلقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة زي ما قلنا النهاردة الفجر في التتابع والانتشار، ريح مرسلة على طول على طول، وانتشار على الكل، الفقير والغني وكله معايا يا جماعة. يبقى دي مسألة حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط خاص مش عام ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. خلاص، بهيمة الأنعام النقدين، والنقدين يدخل فيها ايه؟ العملات الورقية، الجنيه والدولار والريال والدرهم والحاجات دي كلها، وعروض التجارة دي مسألة الحول. أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط فيها حولان الحول، بل وآتوا حقه يوم حصاده. خلاص، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزرع والثمار. بيقول لك في تنبيه كده، بس قبل ما اقول التنبيه ده، يستثنى كذلك بعض الحاجات، يستثنى نتاج المواشي اثناء الحول. مفيش حد معايا برضه؟ يستثنى نتاج المواشي اثناء الحول. ليه؟ لا مش كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله كل سنة يعدوا المواشي الموجودة، ما بيقولوش دي اتولدت امتى. معايا ولا ايه؟ ما بيقولوش دي اتولدت امتى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغير والكبير ولا يستفصل عنها. طيب، الحاجة الثانية، ساعة ما كنت بقول لك ينظر إلى طرفي الحول، لا سيما ده في التجارة. في التجارة أثناء الحول تجب على أصل المال، لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. ماشي؟ يعني أنت بتطلع على اللي ربحته في التجارة مع التجارة. أنت دلوقتي بتتاجر في مبلغ 50، السنة اللي بعدها الخمسين دول بقوا 70 أو 100، طلع على 100. طب بس أنا جبتها في تباعا كده، فيلحق بالأصل. خلاص يا جماعة؟ يبقى دي من الاستثناءات، وفهمك للاستثناءات دي هيخليك تقدر تدي حكم في المسألة دي. الراجل يخرج الزكاة ازاي؟ يبقى حاسس بحيرة. فانت دراستك للحاجات دي مهم جدا، انت كعبد الاول تظبط عبادتك ازاي، ولو حد سألك تقدر تتكلم معايا يا جماعة. بس في حاجة شرط مهم جدا، لا يجوز لأحد ان يتكلم في شرع الله الا اذا كان متثبتا يقين. ما فيش حاجة اسمها مهزوز، ما فيش حاجة اسمها غلبة الظن. انت هتدي البني آدم حكم هيتعبد به لربنا، موضوع مش بسيط. الزكاة، أقسام الزكاة، عندنا الزكاة زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالأموال، وزكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن. إيه زكاة البدن؟ ها؟ إيه؟ لا، الفطر، زكاة الفطر. الأنعام مال، إنما البدن متعلق بحضرتك أنت، اللي هي زكاة الفطر. طيب، بالنسبة لي زكاة الدين، زكاة الدين، لأن في كلام كتير جدا في موضوع الدين، لا سيما التجار. الدين والتجار ده سيبه لما أجي أكلمك عن عروض التجارة، إنما الدين هو ما ثبت في الذمة كالقرض. معايا يا جماعة؟ تعريف الدين، تعريف الدين، ما ثبت في الذمة. في الذمة يعني ايه؟ يعني في ذمتك لشخص، ها؟ انت ملتزم انك تديله كذا، يبقى في ذمتك ليه؟ ما ثبت في الذمة كالقرض وثمن مبيع. واحد باع لواحد عربية بمية، اداله 80، لسه الـ20 دين وثمن مبيع. او اجرة، واحد مثلا انت قلت له اعمل لي الشغلانه دي ب 500 جنيه عملها لك وانت ما اديتوش فلوس، دين او اجره او صداق زوجه، وده اللي كتير مش فاهمه. يا جماعه المؤخر دين، واحد كاتب المؤخر 20,000 50,000 5,000 100,000 حسب بقى كل حاله، ده دين. عايز حضرتك تخلص من الدين وتديها فلوسها خير، حاجة جميلة. انتوا مبسوطين قوي، ايه المشكلة يعني؟ وما يستحقوا مننا كل كرم ولا ايه؟ ما لازم اقول كده. خدت بال حضرتك؟ لو مات انسان من اوائل الفلوس قبل توزيع التركة، الصداق خلاص، الصداق ناخد كده المؤخر ويتعطى للزوجة وبعدين نقسم التركة، واضح؟ او عوض الخلع الثابت للزوج وهكذا، يعني كل ما ثبت في الذمة لشخص انت ملتزم انك تدي لشخص مبلغ ما، ده اسمه ايه؟ دين الصداق، دين المؤخر، دين ها الخلع، الفلوس اللي نتيجة الخلع دين. الخلع اللي هو ايه؟ خلع زوجة بتختلع من زوجها، فكل انسان بياخد فلوسه اللي جابها، حاجات اللي جابها معايا. الدين اذا حاجة من اتنين، اما ان يكون على معسر او على موسر. معسر او جاحد، معسر او جاحد هذا يزكي عنه حين القبض لسنة واحدة، لان اللي بيزكي مين؟ صاحب المال. اللي بيزكي صاحب المال. مين صاحب المال؟ اللي هتتعطى له الفلوس، ده صاحب المال، هو الملزم بالزكاة. طيب اللي معاه الفلوس معسر، يعني معهوش فلوس مش قادر يسد، ها؟ او كان انسان جاحد، خلاص انت هتوقف اخراج الزكاة كل سنة لغاية ما تقبض فلوسك. اول ما تقبضها في اي وقت، ها؟ تخرج عنها لسنة، ادها لك بعد سنة ونص خرج لسنة، ادها لك بعد 5 سنين خرج لسنة. ماشي يا احبابي؟ طيب اذا كان الدين على مليء، انسان يقدر يدي الفلوس، هذا اشبه ما كان تحت يدك تخرج عنه كل سنة. خلاص؟ تخرج عنه كل سنة لانه كأنه تحت ايدك. واحد مليان معاه فلوس ومش ما عندوش مانع انه يديها لك في اي وقت، خلاص كأنك عينها معاه، فلوسك عينها معاه. ماشي؟ دي بالنسبة لمسألة زكاة الدين. نيجي بعد كده لزكاة الذهب والفضة. حكم زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وطبعا الوعيد ده دليل على الوجوب، ماشي؟ ما الوعيد على ترك شيء يبقى الشيء ده ايه؟ واجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل الثاني، قلنا قبل كده: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. يبقى ده الكتاب، السنة، الإجماع، أجمع العلماء على وجوب زكاة الذهب والفضة. بالنسبة للمقدار، مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة مقدار الزكاة؟ ها؟ لا، مقدار الزكاة هتخرج قد ايه؟ ربع العشر، خلاص 2.5%. فاكر زكاة الزروع؟ نصف العشر لما تبقى ايه؟ النضح، النضح لفظ النبي، النضح او ما يقوم مقامه. خلي انطلقنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما كان ما سقط السماء او العيون او كان عثريا، العشر، خلاص. يبقى ده ايه؟ ربع العشر. طب النصاب هي الحقيقة، أنا فاكر كنت لحظة كان في معادلة، أنا كان عندي معادلة في ال... يا جماعة لحظة، في معادلة على فكرة أنا حاولت أجيبها دلوقتي، حاولت أعصر ذهني وأجيبها، نسيها. معادلة، لأن أنت عندك مثلا الذهب لو عيار 12 هتطلع زكاته إزاي؟ فلها معادلة، لها معادلة. العيار بيديني من خلال المعادلة دي عدد الجرامات. يا مولانا لحظة، 24 85، خلاص قول كده 21. طب ممكن نزود واحد بعد إذنك؟ 97. 18 113، خلاص. خلينا في دول، هم دول المشاهير، فانت مش هتفيدك قوي المعادلة دلوقتي. اي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل او كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحسابه، لقوله في كتاب الصدقة: وفي الرقة او الرقة كل 200 درهم ربع العشر، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ في كل 20 مثقالا نصف مثقال. طبعا الكلام ده كله بالنسبة لك مش عملي خالص، العمل زي ما قلت بالجرامات، خلاص. طيب، شروط الزكاة، زكاة الذهب والفضة. أول حاجة، الذهب والفضة بيسموها برضو الأثمان، الأثمان اللي هي بتدفع كثمن للحاجات، بلوغ النصاب، وإحنا قلنا. أما الفضة، نصاب الفضة زي ما قلت، ها، بالجرام 595 جرام. طيب، الشروط بقى، باقي الشروط العامة اللي احنا قلناها قبل كده، بس اهم حاجة بلوغ النصاب، ده الشرط الاولاني المهم. طب سؤال او مسألة، هل اللي حاطط فلوسه في البورصة دي فلوسه يخرج عنها زكاة؟ مش عارف يجيبها؟ في يوم اخراج الزكاة، شوف البورصة هتقفل على ايه ويطلع على ال... تمام كده. طيب، في ضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب، يعني ايه الضم؟ يعني لو واحد عنده نقول كام، خاهتها بالدينار، مش احنا بنقول 20 دينار ذهب، 20 دينار ذهب و200 درهم فضة، هاتها كده. لو واحد عنده نص الذهب اللي هو 10، نص نصاب الذهب ونص نصاب الفضة اللي هو 100، يخرج زكاة؟ ما يخرجش. ليه؟ لان هو النصاب لا تضم الاثمان الى بعضها، لا يضم الذهب الى الفضة ولا الفضة الى الذهب، هذا هو الراجح والله أعلم. طيب مسألة أخرى، زكاة الحلي. زكاة الحلي، الحلي قسمان، نوعين من الحلي. هناك حلي من غير الأثمان أو من غير النقدين، وهناك حلي من النقدين. من غير النقدين أغلى من الذهب والفضة، زي الماس، الألماس يعني، واخد بالك، الأحجار الكريمة ليس فيه زكاة. إيه رأي حضرتك؟ لا زكاة فيه. أما من النقدين الذهب والفضة، ده خلاف كبير بين العلماء، والراجح، ها امسك أعصابك كده، امسك أعصابك، والراجح أن في الحلي زكاة. أنا عارف دي مسألة خلافية كبيرة جدا جدا، ما هو الحلي يعني للزينة، إنما حلي ومتعان مش للزينة ما اسموش حلي بقى، ده اسمه كنز، واحد عين فلوس وفي ذهب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بالنسبة لي الحلي، الحلي حاجة من اتنين، حلي من الذهب والفضة أو حلي من غير الذهب والفضة. من غير الذهب والفضة مفيش فيه زكاة. الحلي أنا بتكلم على الحلي، بتكلم على اللي المرأة بتلبسه للزينة، إنما لو فيه واحدة بتعين فلوسها في ذهب أو شخص بيعين فلوسه في ذهب، ده موضوع تاني، وإن كان حلية حطيتها في أساور، حطيتها في سلسلة، حطيتها في حلق، في أي، ده اسمه إيه؟ ده كنز، ده كنز، دي على فكرة اللي ما بيديش زكاة، واخد بالك، ده اسمه فلوس فيها زكاة. إنما الحلي اللي هو ما يتخذ للزينة، ده كلمة حلي دي معناه، تمام. فدلوقتي الحلي ده اللي بيتخذ للزينة من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة، من الذهب والفضة فيه خلاف، والراجح أن فيه زكاة. الدليل على ذلك أدلة كتير، والمسألة أنا بقول فيها خلاف كبير بين العلماء. من ذلك ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. مسكتان يعني سواران، ماشي، غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة، وهذا هو الأحوط وأبرأ للذمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص، يعني مش هتخسر حاجة، يعني لو خرجت الزكاة الإنسان تقول طب الفلوس هتقل، ماشي، ما الرزاق ربنا، الرزاق ربنا سبحانه وتعالى، والذي أعطاك هذا المال يعطيك غيره سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى، زكاة عروض التجارة. عروض التجارة أنا بقول لحضراتكم الراجح إن هي فيها زكاة، مع إن بعض العلماء حتى من المعاصرين زي الشيخ الألباني رحمه الله انتصر بشدة لإن ما فيش فيه زكاة اسمها زكاة عروض التجارة، ومنه بعض تلامذته زي الشيخ عبد العظيم بدوي في مؤلفه في الفقه، كتاب موجز كده الوجيز في الفقه، لم يذكر عروض التجارة أصلا، ما حطهاش، لأنه اعتقد مذهب أو أخذ بمذهب شيخه الشيخ الألباني رحمه الله. العروض جمع عرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول، ماشي. واحد كان معاه عربية وباعها، تلاجات وباع وبيجيب، وهكذا، التلاجة دي نفسها موجودة وبعد كده راحت وبقت فلوس، العربية دي، قطعة الأرض دي، الشقة دي، نفس القصة، واخد بالك، شيء يعرض ثم يزول. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، مش عايز دي إلا حاجة واحدة بس، هي الفايدة اللي عايزها من وراها الفلوس اللي بتيجي منها، إنما هي نفسها لا، هو يريد ربحها من النقدين. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقول معاذ ابن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. تمام، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. ماشي أحبابي، مش هدخل بقى في خلافات الناس بيردوا على الكلام ده بإيه، ماشي، يعني مش مكانه دلوقتي، إنما أنا هتكلم على شروط وجوب الزكاة. لكن ممكن أقول: فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا أن ذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يراد لعينه، والزكاة فيما يتجر فيها الإنسان للربح. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الحاجة اللي هي الاقتناء، إنما لو تجارة لا، هيبقى فيها زكاة. شروط وجوب الزكاة: أن يملكها بفعله، وفي الحقيقة ما فيش فرق بفعله أو بميراث، ليس هناك فارق، المهم إن هي صارت في حوزته، العرض ده من عروض التجارة صار في حوزته. أن يملكها بنية التجارة، امتلك السلعة دي بنية التجارة، خلاص، زي ساعة ما بقول لك واحد اشترى أرض بنية الاقتناء، ثم بدأ له لما لقى الدنيا ماشية قال: لا، طب ما أنا بيعها وأكسب، يبقى كده بدأ تجارة من لحظة إنه نية البيع والكسب، هنا بدأ الحول. الحاجة الثالثة: أن تبلغ قيمتها نصابا، أن تبلغ قيمتها نصابا. أربعة اللي أنا قلته لحضراتكم من شوية: الأصول الثابتة، ومن ماكينات وآلات وغير ذلك لا زكاة فيها، أصول الثابتة، الحاجات الثابتة. فإن حال عليها الحول لعروض التجارة اللي عندك، إن حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب والفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، أي من القيمة أو العروض نفسها. يعني أنت ممكن تطلع العروض نفسها، العرض نفسه، زي ما قلت بالتاجر في حاجة ينفع يتخرج منها زي أدوات كهربية، ملابس، خلاص، ما كانتش تنفع، واحد بيتاجر في أراضي هياخد حتة أرض، واحد بيتاجر في عربيات يعمل إيه؟ ياخد مثلا فردة كاوتش مثلا ولا اكسدام يطلعه، يعني كلام مش منطقي. إنما هيبقى إيه؟ المال. يبقى إن كان في الإمكان إن يخرج العرض للفقير، وإلا فيترجم إلى مال. ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، ما يقولش أنا شاريها بكذا، انسى قصة شاريها بكذا، خلاص. يعني مثلا واحد شاري حاجة بمبلغ وبعدين المبلغ ده زاد أو نقص، لا يؤثر على مسألة التجارة، لا يؤثر على مسألة الزكاة، ما بنبصش لمسألة انت شاري بكام. يعني هتخرج بالسعر ده النهاردة، يعني مثلا أقول لك على سبيل المثال التلاجة دي مثلا شاريها ب3000، وقف عليك ب2500 مثلا، لسه عندك، موجود عندك، يوم ما بتخرج الزكاة كانت ب1500، خرجها ب2500 و1500 بال1500 تمنها النهاردة، ما بنبصش انت اشتريتها بكام. ما تدقش قوي كده مع ربنا يعني. طيب في، طب هنعمل ايه؟ هنخرج في حاجات كده ينبغي مراعاتها في مسألة اخراج الزكاة، زكاة العروض. رقم واحد، اصحوا يا جماعة ناس التجار، اصحى كده، يقوم بعملية جرد لما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري ويحسب سعره. خلاص انت جردت الحاجات اللي عندك وفقطتها كده بتسوي كذا بتمن ايه؟ تمن يوم ايه؟ يوم الجرد. اتنين، يضم اليه الاموال السائلة. معاك من التجارة دي مبلغ، المبلغ الفلاني يضاف على المبلغ اللي هو تمن الحاجات اللي عندك. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان المتولد عن المال يلحق، يلحق به. رقم ثلاثة، ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محل ومصاريف شخصية ونحو هذا، قال العلماء تخصم من أصل المال، تخصم من أصل المال. ليه؟ لأن انت دي يعتبر، هنقول مثلا ايه، انت قومت المبلغ اللي عندك بقى 200,000، الحاجات دي خدت 60 مثلا، خلاص هتشيل 60. ماشي يا جماعة؟ الديون، بالنسبة للديون، ودي مسألة شائكة، حتة الديون دي مفيش تاجر إلا وعليه ديون، وليه ديون وليه مال، يعني صاحب مال دائن ومدين، هو دائن ومدين. بالنسبة لمسألة الديون، لو الديون دي له ديون له عند الآخرين لا يخرج عنها. ليه؟ ما بيخرجش. ليه؟ احنا عندنا ان صاحب الدين هو اللي بيخرج، بس في موضوع التجارة مش لما يحب يقول هات الفلوس بياخدها. ماشي يا جماعة؟ احنا عندنا الدين، الدين لما يكون دين على معسر او جاحد بتخرج عنها ديون، بتخرج عنها زكاة؟ لا بتخرجش حين القبض لسنة. طب بالنسبة بين التجار وبعضهم، طب ما هو كل واحد يجمع فلوسه في اسرع وقت، كل واحد حريص انه يجمع فلوسه في اسرع وقت. طب الفلوس دي ليه عند الناس؟ اشبهت بذلك الدين على المعسر. خلاص يا جماعة؟ اشبهت بذلك ايه؟ الدين على المعسر. طيب ديون عليه للآخرين، جاء دلوقتي لقى هو عليه ديون لناس، هنخرج الزكاة النهاردة، في ديون عليه لشخص أو أشخاص، هنبص للديون دي إذا كانت حالة أو غير حالة. يعني إيه؟ حلت النهاردة، قال لك يؤدي ما عليه من الديون، خلاص يجب عليك كده، انت عليك ديون كذا، خد من الفلوس دي الديون وسدها، واذا ليس هناك زكاة، لان انت بتخرجها بتديها للناس، اصلا بتديها الديون دي للناس، بتسدد ديونك. اما اذا كانت غير حالة لسه ما جاش معادها، بتكلم اهو في عروض التجارة، لا تخصم من اصل المال، لأن هي لسه تحت قبضتك. المسألة دي مسألة مهمة، لأن أنت لو ما استوعبتش الموضوع هيحصل عندك التباس، وهتحس إن الكلام هنا غير الكلام على مسألة الدين من شوية. أنا بتكلم الدين فيه مع التجار، قصة الدين مع التجار مختلفة عن زكاة الديون عموما للوهلة الأولى، إنما لو دققت هتلاقيهم بيخرجوا من مشكاة واحدة، نفس الضابط. يبقى غير حالة لا تخصم من المال، بل عليه الزكاة في جميع ما تحت يده. خلاص؟ يبقى احنا كده وصلنا للحديث عن زكاة عروض التجارة. ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع الجاي نبدأ في زكاة الخارج من الأرض ومصارف الزكاة، وعندي تردد بسيط جدا في قصة زكاة بهيمة الأنعام، يعني عندي تردد اقولها ولا اسيبها، اساس الدوره دي دوره عمليه كده سريعه، بقدر الحاجة اللي احنا محتاجينه حسب تيسير ربنا وحسب الوقت ان شاء الله، لان حريص اللقاء القادم نخلص فقه الزكاة. ربنا يتقبلنا وإياكم. وفي بعض المسائل المهمة اللي هيبقى معني بيها القائم على جمعيات خيرية، زي مسألة استثمار أموال الزكاة ويعمل فيها إيه، وهل من حقه أن يحط أموال الزكاة في حاجة يشتري بها حاجة مثلا، حدود التصرف في أموال الزكاة دي مسألة. ربنا يعيننا كده ونبين الكلام ده كله اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وعلمنا وإياكم ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، بصرنا بما يرضيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.